وبدلا منه، ولا مصير إلى البدل منه إلا عند انعدام البدل. وأيضا هذا الباب، أعني باب التيمم، إن دل على شيء يدل على سماحة الشريعة ويسرها، وأيضا يدل على عظم شأن الصلاة. فمما هو معلوم من دين الله بالضرورة أن الصلاة لا تسقط عن مسلم قط إلا إذا عياذا بالله فقد عقله أو أتته منيته، وكذلك المرأة لا تسقط عنها الصلاة قط إلا في حالتين اثنتين، إن كانت حائضا أو نفساء، وبقية الحالات شأنها شأن الرجل. وعليه إذا استفتيت في أي حالة من الأحوال وطلب منك المستفتي عذرا بترك الصلاة فهذا أمر مرفوض في شريعة الإسلام. يعني يكون إن احنا يتعذر عن الطهارة أو يتعذر عن استقبال القبل أو يتعذر عن إتيان بأي شرط من شروط الصلاة أو أي ركن من أركان الصلاة وله عذر في ذلك وعذر مقبول، يخول لك أن ترخص له في ترك الصلاة، الكلام ده لا يوجد في شريعة الإسلام. ومن أجل هذا تجد أن العلماء الذين قالوا بكفر من ترك الصلاة كفرا أكبر مخرج عن الملة لهم وجهة، بل وجهة قوية. فالله عز وجل شرع لنا التيمم بنص التنزيل، واتفقت كلمة العلماء على أن الإنسان المسلم إذا فقد الطهورين أي الماء والتيمم بإجماعهم وباتفاقهم يصلي من غير تيمم ومن غير وضوء، وصلاته صحيحة باتفاق وليس عليه الإعادة، بل لو عاد بدعه أهل العلم. وفي هذا كما قلنا إشارة عظيمة ودليل واضح على عظم قدر الصلاة وعلو شأنها. يقول: التيمم في اللغة القصد. وكما تعلمون أن الألفاظ لها أربع حقائق أو أربع معاني، اللي هي الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية والإصطلاحية، هذا لابد أن يعلم. فالتيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولآمين البيت الحرام، ولآمين البيت الحرام، ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد، وقد عرفه بعض العلماء بقوله طهارة طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. والملاحظ في مسألة التيمم وشأنها شأن الوضوء تعبدية محضة، يعني لا مجال للعقل فيها. ممكن العقل يستسيغ الوضوء من ناحية النظافة ويغسل بعض الأعضاء كل يوم 5 مرات أو أقل من ذلك، فيها شيء من النظافة، وهذا أمر تستحسنه العقول. طيب في موضوع التيمم لا مجال للعقل فيها والأمر خارج عن نطاق العقل، يبقى هي مسألة تعبدية محضة. ومن أجل هذا كما ذكرنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين حكمة التكليفات الشرعية وبين علل التكليفات الشرعية. فرق بين الأمرين. الحكمة هذه ما فعل ربنا عز وجل وما أمر بأي أمر إلا وله حكمة، ولكن قد تخفى الحكمة على كثير من الناس، ولكن عندنا عقيدة أن كل أوامره سبحانه وتعالى وكل نواهيه كلها لحكم خفيت على من خفيت عليه واتضحت لمن أسعده الله عز وجل. وعدم جهلنا بالحكم لا يدل على عدمها. أما بالنسبة للعلل فالعلة دي استنبطها العلماء بعدة طرق، وإذا اتفق العلماء على علة حكم معين يقاس على هذا الحكم الفرع الذي اشترك معه في العلة حتى ينطبق عليه الحكم. ومن أجل هذا اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأمور التعبدية مجهولة العلة، الأمور التعبدية مجهولة العلة. ومعنى كلمة مجهولة العلة استنبط العلماء من هذه الجزئية لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، بمعنى إيه؟ يعني مثلا أنا أريد أن أتيمم بدلا من الوضوء، فهل يجوز لي أن أمسح على كل عضو من أعضاء الوضوء بالصعيد قياسا أو بدلا من الوضوء؟ الجواب لا، لأن احنا أصلا ما نعرفش ما هي العلة بأن الشارع أمر بغسل اليدين إلى المرفقين، ما نعرفش إيه العلة، واخد بالك؟ وما نعرفش لماذا أمر بمسح الرأس مرة واحدة وبالمضمضة والاستنشاق، لا ندري ما هي العلة في ذلك. وكذلك في غسل الرجلين، لماذا لم يرتفع مثلا الغسل إلى نصف الساقين؟ لا ندري. فأصبح العلة هنا إيه؟ مجهولة، وعليه لا قياس في العبادات، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الشريعة، لا قياس في العبادة. السر في كده إيه؟ أو وجه ذلك إيه؟ أن العبادات مجهولة العلة، ودايما فرق بين مجهولة العلة وبين الحكمة حتى لا يختلط عليك لب. الحكمة شيء والعلة شيء ثاني آخر. يقول: وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها. يعني معنى ذلك أن التيمم هذا من خصائص الأمة، ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا في من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية البعثة كان يتعبد على ملة إبراهيم، هذا الكلام غير سديد. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأصبح التيمم من خصائص هذه الأمة، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء. ومن أجل هذا، ودي مادة طيبة تفتح لك أذهان القوم عند الوعظ منك والإرشاد، وهي: حاول أن تقف على بعض التكليفات الشرعية عند أهل الكتابين وتنظر ما فيها من شدة وتسمعها القوم، ثم تأتي بالتكليفات الشرعية في شريعتهم، بحيث بضدها تتميز الأشياء. لأن كثير من القوم يا أخوان بيتساهل في كثير من الأمور الشرعية، ويبدأ يجعل السهولة طبقا لهواه. يعني إن قيل له مثلا افعل كذا يقول لك لا، دين الله يسر. لا، مسألة دين الله يسر ومثل هذه الأشياء قياسا على من قبلنا من الشرائع. فتخيل بقى الله عز وجل ألزمهم بإلزامات وكان فيها مشقة لما تتناسب معه، كما قال عز من قائل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. حصل الآية أن هؤلاء القوم كفروا بالله لما عبدوا العجل. طيب، من كفر بالله له أن يتوب؟ له أن يتوب، باب التوبة مفتوح، ولكن الله عز وجل اشترط عليهم لكي يتوبوا أن يقتلوا أنفسهم. وفعلا من رحمته عز وجل ظلل عليهم الغمام وبدأوا بالقتال، وبعد ذلك أمرهم ربنا عز وجل أن يرفعوا الأسياف عن بعضهم، فقتل منهم 50,000، وربنا عز وجل قضى عليهم أن من مات فهو شهيد، ومن بقي حيا فقد تاب الله عز وجل عليه. طب عندنا مش موجود الكلام ده؟ ومن يعمل سوءا نكرة تفيد العموم والشمول، أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمثل هذه الأشياء يبدأ يفطن لك المسلم بأن شريعة الإسلام في غاية السهولة واليسر، يقوم يقبل عليها، وليس له أن يضع الترخيص ورفع الحرج من قبل نفسه. افطنوا لهذا، وأنتم تحدثون القوم عن محاسن الشريعة وكلها محاسن. يقول: وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعته وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة، فلا شك في حكمته ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم، وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة المحمدية المهدية ويقتضيه القياس الصحيح. كأن الشارح يريد أن يقول إن ثبوت التيمم ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، وهو ما يقتضيه القياس الصحيح. طيب، هنا أمر يقول فيه الشارح: فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة اللي هي الطهارة المائية، رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب. والحكمة في ذلك والعلم عند الله عز وجل كما قرر المحققون من أهل العلم، أن المسلم الحق الذي ارتبط قلبه بالله يصعب عليه بل يستحيل أن يمر عليه وقت دون أن يقف بين يدي الله ويصلي الصلوات. فمن رحمة ربنا عز وجل وعلمه بضعفنا شرع لنا إذا عجزنا عن الماء أو لم نجد الماء بالضوابط الشرعية حتى لا نحرم وحتى لا تنقطع الصلة بيننا وبين ربنا عز وجل، شرع لنا التيمم. فإن عجزنا عن التيمم أو لم نجد الصعيد فشرع لنا ربنا عز وجل الصلاة بغير تيمم وبغير ماء. ثم شرع المصنف في الإتيان بالنصوص الشرعية الواردة في مشروعية التيمم. طبعا قوله عز من قائل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم ختم الآية بقوله عز من قائل: ما جعل الله عليكم من حرج. الحديث الأول عن عمران بن حصين أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. انتبه، هنا الرجل أصابته جنابة اللي هي الحدث الأكبر، ولم يأتي في النص ما سبب الجنابة، وهذا لا يؤثر في الحكم. وهذا الرجل أصابته الجنابة ولم يجد ماء، فكان الجواب من نبينا صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهنا مسألة فرعية من هذا عن هذا النص، وهي حاصلها: اتفقت كلمة الفقهاء على أن الإنسان إذا كان جنبا وعجز عن الاغتسال بأي وجه من أوجه العجز المشروع وتيمم، هل يا ترى التيمم هذا رافع للحدث أم أن الحدث باق ولكن التيمم يسمح بالصلاة؟ مفهوم المسألة؟ تاني، واحد عليه جنابة وعجز عن استخدام الماء، الشرع أمره أن يتيمم كما سوف يأتينا. طيب، التيمم ده رفع الحدث وأصبح الرجل ده طاهر ويصلي، أم أن التيمم مبيح للصلاة والجنابة ما زالت قائمة عند الرجل؟ لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول قالوا أن التيمم هذا رافع للحدث، كأن الرجل اغتسل تماما بالماء. القول الثاني قالوا: لا، لم يرفع الحدث، بل هو مبيح للطهارة للصلاة. واستدل أرباب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص في قصته في غزوة ذات السلاسل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ يبقى عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالجنابة بعد أن تيمم، مظبوط؟ بعد أن تيمم. فدل هذا على أن التيمم ليس رافعا للحدث بل إنه مبيح للصلاة. والصواب كما قلنا القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالصعيد الطيب يكفيه 10 سنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: معتزلا أي منفردا عن القوم متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع، وكان ممن شهد بدرا. يعني حاصل هذا الكلام؟ نعم. لا، إجماع. لا، إجماع. أي مسألة فيها قولين تقصد؟ لا ده اختلاف بين أهل العلم. أنا قلت لك اتفقت كلمة الفقه وأجمع العلماء على أن الإنسان إذا كان جنبا وتعذر عليه الغسل له أن يتيمم ويجب عليه الصلاة، هذا الإجماع. أما هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة هذا اختلاف بين أهل العلم. واضح يا إخوانا؟ أرجو الله يبارك فيكم، مش عاوز حاجة تعديك. كما قلت وأكرر إحنا في دراسة، ما إحناش في دروس وعظ، ما فيش جزئية تعديك حتى لو مضى الدرس ولم نأخذ إلا نصف حديث. إحنا ما بنشتغلش بالكيلو، إحنا بنشتغل بالكيف، نتقن المادة العلمية بحيث الكتاب اللي نخلصه يبنتهينا منه. يبقى أنت في البيت بقى ربنا يتولاك، تراجع عليه، وإن أشكل عليك فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيلهمك الرشد والصواب. هذا الأمر أيضا وجود الرجل اللي هو خلاد بن رافع وهو ممن شهد بدرا، معنى هذا أن هذا الصحابي الجليل البدري لما اعتزل ولم يصلي لأنه جنابة كان يجهل الحكم، بدليل أنه اعتزل وأدلى بالعذر، قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. يبقى كان هذا الصحابي ما عندوش علم إلا إيه؟ لابد من الابتسال من الجنابة، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفي. وفي هذا دليل، أمل أن هذا يكتب، يكتب في الحديث دليل على أن الحكم الشرعي قد يخفى على الأكابر، الحكم الشرعي قد يخفى على الأكابر. والأصل ده يا أخوانا مهم جدا لطالب العلم، بحيث حينما يمتلئ قلبه بحب داعية أو شيخ ويغفل الشيخ عن الحكم أو عن الدليل ويخطأ، يبقى بالنسبة لطالب العلم أمر طبعي بل أقل من الطبعي. وبغياب هذا الأصل عن طالب العلم بلسان حاله يثبت العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ودي زلة كبيرة. أهو خلاد بن رافع خف عنه الدنيا ولم يعرف الحكم وجلس بغير صلاة. وكذلك بعض النساء الصحابيات اللاتي كن يحضن، جهلنا الحكم وتركنا الصلاة، حتى قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم منعتني حيضتي من الصلاة، وما كانتش حيض كان استحاضة ولكنها جهلة الحكم. يبقى مسألة أن واحد من المسلمين يجهل الحكم أو يخفى عليه الدليل، هذه المسألة إخواني أرجو أن ترسخ في قلبك رسوخ الجبال الرواسي. وعليه إن وجدت من جهل الحكم أو أخطأ أو فاته الدليل، الرجل ده ما خرجش عن البشرية، ده هو ده الطبع في البشرية. وعدين بركوا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت من أصحابك وأنت جنب على اعتبار ما مضى، مش على اعتبار المآل، لا على اعتبار ما مضى، أي أنك كنت جنبا ثم صليت بأصحابك ولم تغتسل بالجنابة على حد فهمك أنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب عمرو بن العاص بما فهمه عمرو بن العاص. معي يا أخوانا خفاء الدليل وخفاء الحكم، لأن بنتناقش مع بعض إخواننا تصدر منه كلمة ما ينبغي قط أن تصدر من طالب علم، وهي طيب هو الشيخ ما يعرفش؟ الكلمة دي إذا سمعتها من طالب علم قل له كده إيه كده، أنت لسه بدر عليك، ما دخلت في نطاق الطلب، لأن خفاء الدليل وخفاء الحكم هذا متواتر عند الأكابر، أي على الصحابة. خفي ميراث الجد على صديق الأمة، خفي ميراث المرأة من دية زوجها على عمر بن الخطاب، خفي هذا الحكم على خلاد بن رافع، وهذا كثير إن تتبعناه نعجز. فكون إن الشيخ أو الداعية أو العالم يخفى عليه الدليل أو يخطأ في الحكم هذا هو الطبيعي وهذا هو مقتضى البشرية. ومن أجل ذلك قرر العلماء وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، ومن أجل هذا نص الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري عند شرحه لحديث مناظرة عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق في قتال مانع الزكاة. القصة معروفة، عمر بن الخطاب اعترض على أبي بكر وقال كيف تقاتل أقواما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوها عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله إلا بحقه. يبقى أصبح عمر بن الخطاب عنده حجة، فصديق الأمة قال له لا، ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها والزكاة من حقها. عمر بن الخطاب يقول إيه؟ فما زلت أراجع أبا بكر حتى علمت أن ما معه هو الحق وانشرح صدري له. الحافظ بيعلق على القصة بيقول إيه؟ وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على الأكابر، قد تخفى على الأكابر ويعرفها من دونه، ولا تعارض السنة بقول أحد قط. ثم قال الحافظ ابن حجر كلمة ماتعة، قال ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، يعني لا يجوز لك أن تقول كيف خفي هذا الدليل على عمر بن الخطاب، سؤالك ده أصلا غلط، ولا تقول كيف خفي هذا الدليل على أبي بكر الصديق، خلاص ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. الإمام النووي رحمة الله عليه أتى بكلام ماتع ككلام الحافظ ابن حجر، فيه رواية حديث أمرت أن أقاتل الناس رواها عبد الله بن عمر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إنما بيعلق على الرواية بيقول إيه؟ فلو كان أبو بكر يعلم هذه الرواية لاحتد بلفظها على عمر، ولو علمها عمر ما اعترض على أبي بكر. معي ما ينفعش تقول لي هو الشيخ ما يعرفهاش، لا يا أخي يعرفها بس يخالف، هتثبت له العصمة ولا تتبع الدليل؟ يقول النووي فلو كان أبو بكر يعلم هذه الرواية لحتى نعم، لا النووي قلت النووي مش ابن القيم، ايوه في شرح النووي نعم، لما احنا لما نقول النووي معروف كده ايه شرح مسلم، ولما نقول قال الحافظ عند الاطلاق اي في فتح الباب، ولكن النووي لهم الفات وفتح والحافظ لهم الفات، ولكن عند الاطلاق تصرف الى هذين، الى فتح الباري والى شرح النووي. انتم معايا يا اخوانا الكلام؟ يقول النووي فلو كان ابو بكر يعلم هذه الروايه لاحتج بها على عمر، لان صديق الامه رضي الله عنه احتج على عمر بصريح اللفظ ولا بفهم النص؟ بفهم، قال له الا بحقه والزكاه من حقه، فلو كان يعلم الدليل لاحتج بها على عمر، لان الدليل واضح حتى يقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه، ولو علم عمر الروايه ما اعترض على ابي بكر. واضح يا اخوانا؟ يبقى ما ينفعش ابدا تقول لي ازاي يكون المساله فيها اجماع وخفي الاجماع على الشيخ. لا يا راجل يا طيب، لم يخف عليه ولكن الشيخ خالف الاجماع، خلاص ان استطعنا ان تلتمس له العذر نفعل، والا لا يتابع في خطئه باي حال من الاحوال. تفضل. لا انا قلت الراجح انه رافع للحدث، قولين اهل العلم وهبلك، وده اللي اخترناه، وهناك كثير من اهل العلم رجحوا القول الاخر، ده بس من باب سرد ايه ما في المساله من احكام. لا ما هو الاثنين اجمعوا على ايه؟ اجمعوا على ان الصلاه صحيحه، يعني اللي قال انه رافع للحدث والذي قال أنه مبيح للطهارة، الاثنين قالوا الصلاة صحيحة، واتفقت كلمتهم إذا وجد الماء عليه أن يمس بشرته. خلاص، يعني أقصد أقول لك إن الاختلاف لا يترتب عليه عمل، ودي من ضمن المسائل المهمة في أنواع الاختلاف. الاختلاف اللي بترتب عليه عمل لابد أن ينظر له باعتبار وبرجح وبمرجوح وبتحقيق، أما اختلاف لا يترتب عليه عمل خلاص معلومة تعرفه خلاص. لا، ما عندنا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا وجد الماء فليمس بشرته، أي نعم يغتسل، نعم يغتسل. معايا أخوانا نكمل كلامنا. المعنى الإجمالي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معهم، فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله أنه لم يعنفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، فشرح عذره في ظنه، أي في ظن سيرك الصحابي إنه هو العذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر. يبقى كأن الصحابي قال لك إيه، مش ينفع صلاة وأنا جنب، ومش ينفع إزالة الجنابة إلا بالماء وما فيش مية، يبقى نأخر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أم أقره؟ ها، أنكر عليه. آه، يبقى أي إنسان بقى يفتي أو يسمح للمسلم أن يؤخر الصلاة لعدم اكتمال شروطها واكتمال وعدم اكتمال أركانها بغير إذن من الشرع يلزمه الدليل. واضح؟ تاني، أي ترخيص من أي متكلم للمكلف أن يؤخر الصلاة لعدم اكتمال شروطها أو عدم اكتمال أركانها بغير إذن من الشرع يلزمه الدليل. يبقى الشرع إيه؟ لي أن أؤخر الصلاة، واخد بالك، لما سأصلي جمع خلاص، أم أنني أؤخر الصلاة حتى يكاد أن يخرج وقتها لأنني لا أعرف القبلة؟ من قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ طيب، أؤخر الصلاة عن وقتها لأنني في مكان لا أتمكن من الركوع أو من السجود، جبنا الكلام لابني محتاج الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الصحابي، لأن الصحابي عنده عذر اللي هو الجنابة، وقال له خلاص أأخر لحد ما المية تيجي أنت بقى، مش وقت ما تيجي وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال لا عندك البديل. طيب، لو لم يوجد البديل أيضا لا يشرع له التأخير، لقوله عز من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله عز من قائل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والمتأمل لصلاة الخوف يعلم يقينا هذا الكلام. يقول بأنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه ما يقوم مقام الماء في التطهر وهو الصعيد، فعليك به فإنه يكفيك عن الماء. ما يؤخذ من الحديث التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة، أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضع عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم. وهذا إخوان من أقوى الأدلة على ثبوت العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة، مهما كان العمل الذي وقع فيه المسلم مستقبحا أو مستهجنا لابد من بيان الأمر. ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على أن تسجد للقبر أو تقبل المقصور أو تطوف حوله أو تذهب لزيارته لابد من السؤال. فإن تطرأ إلى ذهنك أن هذه معلوم من الدين بالضرورة، اعرف قدرك والزم غرزك، مش أنت اللي تحكم بأن هذا معلوم من الضرورة أو لا. لابد من الرفق بالقوم، ولابد من التماس الأعذار ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ولابد من البيان، ولابد من اللطف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل بشيء من اللطف وبشيء من بشاهة الوجه. أما أنك تجد الرجل مثلا خلف القوم لا يصلي وتبدأ تنهره، لعله عنده غفر، لعله على سفر وصلى، وخبلا الأعذار كثيرة، ولكن لا يحق لك اللوم إلا بعد التماس العذر له. وأيضا إن استطعت أن تقدم له عذرا فافعل. وهذا واضح لما تخلف كعب بن مالك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد وجاء القوم يعتذرون، يقول كعب بن مالك: فلما رآني تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى، فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، ثم قال لي: ما الذي خلفه؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب التخلف، قد بلك، وقدم له العذر. يعني لو أنت ناسي الأعذار أنا بفكرك بالأعذار. ليه؟ أصل ما ينبغي لك أنت أن تتخلف من غير عذر، ده أنت كبرة تتخلف إزاي؟ فأنا بساعدك على أن تجد لك عذرا. هذا من الأدب العالي ومن امتلاء القلب من محبة الغير. نرجو أن نتعلم هذا ويكون له تأثير في سلوكنا. يقول: لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذر وأنت تلوم. الأمر الرابع: جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. المسألة دي كأني تكلمت عن معكم قبلها ولا أذكر، اللي هي إيه؟ يعني هي تكلمت برضو من باب لفت النظر، اللي هو جواز أن يجتهد الصحابي ويأتي بعبادة بغير دليل لثبوت السنة التقريرية. فاكرينها؟ لأن احنا عندنا قاعدة في الفقهية عند علماء الأصول إن الأصل في العبادة المنع والحظر. طيب ما في كثير من الصحابة عملوا، واخد بالك، واجتهدوا. وازاي اجتهدوا معهمش دليل؟ قال لك لا، وقت التشريع غير بعد التشريع، لان السنه التقريريه وهي اصل من اصول الاستدلال عند اهل السنه والجماعه لا تثبت الا باجتهاد الصحابه، فيجتهدوا. فياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم باجتهاده، اما ان يسكت فهذا اقرار، طب لو اقره بالكلام من باب اولى، طب لو ضحك من باب اولى، واما ان ينكر عليه، فإذا أنكر عليه خلاص هذا الفعل محرم أو مخالف ولا يجوز. يبقى جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. الحديث الثاني في باب التيمم الذي جاء به الإمام المقدس رحمة الله عليه، وهو الحديث 37، يقول عن عمار بن ياسر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث يا أخوانا له مناسبة فيها من الفوائد الكثير، وهي أن هذه الواقعة حدثت لعمار بن ياسر في حضرة عمر بن الخطاب، فحدث عمار بهذا الأمر، فعمر رضي الله عنه أنكر عليه، فقال عمار: أو ما تذكر يا أمير المؤمنين كنت أنا وأنت في مكان كذا وكذا وكذا وحدث كذا وكذا، أما أنا فتمعقت كما استمعك الدابة. فلم يتذكر عمر بن الخطاب، فقال الصحابي: إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث به، لأن عمر أنكر عليه، قال له: لا أنا ما كنتش معك. يبقى عمر رضي الله عنه نسي، لأن عندنا أصل عند علماء الشريعة، وهو من علم حجة على من لم يعلم. طب أنا فاكر وأنت ناسي، نسيانك ليس حجة علي، بل تذكري حجة عليك، واخد بالك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن شئت ألا أحدث، طالما أنت أنكرت ده وهيعمل فتنة وبلبلة لا أحدث. قال: لا حدث، وإنما نوليك ما توليت، أي العهد إيه؟ العهد عليك. وفي هذا أيضا دليل واضح على أن الإمام الكبير الصحابي الجليل قد يعلم الحب ثم ينسى، ثم ينسى. وديت يا أخوانا أمور معلومة من دين الله بالضرورة، ولا ينكرها إلا مكابر. يقول: فتمرغت في الصعيد تقلب في الأرض حتى عما بدنه التراب. يبقى ما الذي حمله على ذلك؟ القياس، صح؟ هو قال لك ايه؟ طيب احنا لما نيجي عندنا جنابة بنغتسل بالمية، ركن غسل الجنابة النية مع تعميم الجسد بالماء. طيب وهو عنده معلومات شرعية ان التيمم اللي هو بالصعيد يقوم مقام الايه؟ الماء في الوضوء. قال لك خلاص، طالما بيقوم مقام الماء في الوضوء يبقى يقوم مقام الماء فين؟ في غسل الجنابة. يبقى اعمل ايه؟ اتمعك في التراب حتى يصل التراب إلى كل بدني. يبقى هنا أتى الصحابي بعبادة من غير دليل ولا لا؟ أتى بقياس، يبقى اجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم هيعلم بالحكم، إما أن يقر وإما أن إيه؟ ألا يقر. فجاء النص الشرعي، قال له: لا، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. يبقى مسألة التمعق وأن يصل التراب إلى كل البدن، لا، هذه المسألة لا تشرع، ومن عملها لا شك أنه إيه؟ ابتدع في دين الله عز وجل. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لمثل هذه الفوائد التي تستنبط من الأحاديث فتكشف لك كثيرا من الأمور المبهمة. يقول: أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. المعنى الإجمالي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في صفا لبعض حاجته فأصابته جنابة، فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد. والصحابة أهل اجتهاد لا شك في ذلك، فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره أم لم يقره؟ ها؟ لم يقره، ووضح له الحكم الشرعي كما حدث مع خلاد ابن رافع. احنا كنا اتفقنا، احنا اتفقنا قاعدة أصلا عند العلماء: لا قياس في العبادات. لما؟ لأن العبادات ما لها مجهولة، إيه؟ مجهولة العلم ما نعرفهاش. طيب، اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟ فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الذي نريد أن نقرره إخواني، وده أصل ما تحدش عنه، نبرئ أئمة المسلمين من علماء السنة أنهم يتعمدون مخالفة الدليل أو يثبتون حكما بغير دليل. دي القاعدة دي ما تحدش عنها، نبرئ علماء الأمة من أهل السنة، نبرئهم من أن يتعمدوا مخالفة الدليل أو أن يحدثوا حكما بغير دليل. ولكن الإشكال فين؟ لعل الدليل لم يصله، لعل الدليل وصله ولم يصح عنده، لعل الدليل وصله وصح ولكن وجهة الاستدلال غير واضح. ثلاث أعذار ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام على الأئمة الأعلام. أعيد الكلام ده تاني بحيث إيه؟ ما هو واحد يقول لك إزاي يا أخي، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر إنما يكفيك هكذا وضربة واحدة. يقوم الإمام الشافعي يقول ضربتين، يقول له طول بالك، يستحب أن يخالف الإمام الدليل ويستحل أن يشرع الإمام الحكم بغير دليل. ده هو ده حسن الظن بالأئمة الكبار بحيث نلتمس لهم الأعذار. لذلك من الطرائف عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه في مسألة في الفقه في المعاملات اسمها وضع الجوائح. وضع الإيه؟ الجوائح. معناها إيه؟ أنا رحت اشتريت منك جنينة برتقال والثمار بدا صلاح، واتفقت أنا وأنت وأنقذتك الثمن، وقلت لك النهاردة الأربع سيبني الخميس والجمعة إن شاء الله هجيب الرجالة وأجي أجني الثمار. كويس؟ قدر ربنا عز وجل وأصابت الثمار جائحة من السماء ما أبقت منها واحدة. البيع انعقد بينه وبينك وانتهى الأمر. فأنا رحت يوم الجمعة أنا وانت رحنا بدأنا نقلب كفين على ما أنفق فيها، ابتلاء من الله عز وجل. الحكم الشرعي إيه؟ يلزمك يا صاحب البستان أن ترد علي مالي. أدي معناه وضع الجوائح. الجوائح أو مكتبها المشكلة عارف. أنا مش عارف أتكلم. جزاك الله خير كلامك مهم جدا والله. شوفوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، أي أخ بيستفسر عن أي كلمة والله تعلو منزلته في قلبي، بقسم لكم بالله. وإن عدت وعدت، أنا قلت لكم إحنا في دراسة ما إحناش في وعظ، واخد بالك؟ يعني أيام الواحد ما كان بيدرس كيمياء في أواخر السبعينيات بنمسك نسأل واد الكيمياء، يعني لولا محمد الكبريتيك هيموتك وتسأهوله، واخد بالك أنت إزاي؟ فنفس الطريقة بالضبط، استوضح الأمر. ما ممكن تخطأ في كلمة مشكلة كبيرة تنقلها عني، نتهم أنا وأنت أن إحنا صبي بنعرف حال، واخد بالك يا أخوانا؟ فالإمام الشافعي قال إيه؟ قال لك لا، يديله فلوسه ليه؟ ده البيع العقد، واخد بالك انت ازاي؟ واستلم البضاعه، هو اللي راح يقطع ربنا خلاص ويعملوا ايه صاحب الارض. ولكن انظر بقى من ادبه الجم، قال وان صح حديث ابي سعيد في وضع الجوائح فانا اصير اليه. شفت الادب العالي ده كامل. طيب حديث ابي سعيد في وضع الجوائح في الصحيحين، ازاي سيدنا الامام الشافعي يا كامل يقول اذا صح؟ رد يد عليه، من متكئ للمنبر وعامل الشيخ يطلع بره الضنوب. تقدمها. السؤال الثاني معايا عبد الرحمن، حديث وضع الجوائح في الصحيحين يا مسعد، وسيدنا الإمام الشافعي قال فإذا صح الحديث حديث أبي سعيد في وضع الجوائح فأنا أصير إليه، نطلع من اللغز ده إزاي؟ أحسنت يا عبد الرحمن، أحسنت. لكن في البخاري ولا مسلم على عهد الإمام الشافعي، تنتبه هات شوي. سيدنا الإمام الشافعي مولود سنة كم؟ ها؟ لا طب ماشي. طيب سيدنا الشافعي مولود سنة 150 متوفى سنة 204 ماشي، قلت لكم قبل كده تاريخ وفاة الأئمة والميلاد عرفه لازم. نعم تاني ايه تاريخ ميلاد سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه 150 توفي 54 توفي 204 عن 54 سنة يعني. وملأ الأرض علما رحمة الله عليه. البخاري ومسلم ده كلام ده في القرن الثالث بعده كتير خالص، ولكن انظر إلى الأدب العالي، قال وإن صح الحديث صرت إليه. يبقى بناء على ذلك إذا أفتى إمام وقال ذهب الشافعي إلى عدم وضع الجوائح نقول له كذبت على الشافعي، صح ولا لا؟ لأن الشافعي علق قوله على حديث وصح الحديث وغبلك. كذلك هنا الإمام الشافعي رحمة الله لما قال التيمم ضربتين جابها من عنده؟ أبدا، ده ورد إليه حديث وهو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الحديث لم يصح، لا يصح. ولكن لما الشافعي قلبي يعتبره صحيح أم لا؟ بس طب واحد يقول لك إزاي؟ هنا بقى يا أخوانا مسألة طويلة إزاي أرجو أن تفطنوا إليها. الإمام رحمة الله عليه لما يحدثه فلان عن حديث بناء على المعلومات اللي عنده أو على من حدثه على الرواة يحكم، علشان كده تجد مثلا كثير من الرواة اختلف فيهم علماء الجرح والتعديل، ده يقول لك لا صدوق، وده يقول لك لا ده سيء الحفظ، وده يقول لك ايه احترقت كتبه، وده يقول لك اختلط، والتاني يقول لك لا ده راجل ايه لا بأس به أحاديثه مقبول. يبقى الأمر هنا أصبح فيه سعة لا نضيق ما وسعه ربنا عز وجل علينا. يبقى الشاهد من الحديث ها الأئمة الكبار نبرئهم من تعمد مخالفة الدليل، نبرئهم من أن يتعمدوا ويثبتوا حكما بغير دليل، بغير دليل ده نقطع باستحالتي في حق هؤلاء الأئمة. والأعذار لهؤلاء الأئمة لا تخرج عن ثلاثة: العذر الأول الدليل لم يصله، الثاني وصله ولم يصح عنده لأنه إمام وله أن يحكم على النصوص، فقال لك لا الراوي ده أنا ما بمسكش في كلامه، يا سيدنا الإمام ده أنا عارفه كويس، قال لك لا أنا مالي وأنا مقلد ذك ده أنا إمام كويس الحديث لم يصح عنه. طيب الحديث وصله وصح عنده ولكن الاستدلال من الحديث غير صحيح عند الإمام، يبقى لابد أن نلتمس له الإيه؟ العذر. الحديث وصله وصح عنده ولكن الاستدلال من الحديث غير صريح. نعم لو في موضوعنا ماشي، لأن الشوية اللي في دماغي على قد الهمت خرجتني برا عن الرضاعة والطلاق مش عارف حاجة. نعم واضح يا أخواننا المسألة دي ولا عندكم لبس؟ الوقت أخبروا إيه؟ أما لا أتفرج عليه بتقولش ليه؟ لا الحديث ضعيف لا يصح. تفضل يا حبيبي. لا بس خد بالك عارف يعني ايه معنى كلمة امام الاول؟ اوعى تفكر الودة اللي بيصلي بالناس امام ده صبي. امام يعني ايه؟ الشافعي واحمد ومالك والليث والاوزعي وابن تيمية. بس تفضل كمل كلامك. ده دول صحابة. طب اضرب لي مثال كده. قالوا عارفين ايه؟ جائز. اه في الحج التمتع بالعمرة الى الحج. انا دماغي راح للشيعة اللي مش محترمين، واخد بالك انت ازاي؟ دماغي راح لهم. التمتع بقى واحد يتمتع بالواحدة ايه بخمس 5000 جنيه ساعتين ثلاثة؟ لا، التمتع بالعمرة الى الحج. نعم، هنا خد بالك اخي الفاضل، هنا بيسأل عن التمتع بالعمرة الى الحج. وحديث ابن عباس لما سأله رجل عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم به، فالسائل قال له ابو بكر وعمر كان ينهيان، واخبرك كان ايه ينهيان. هنا اخي الفاضل، ابو بكر وعمر كان ينهيان عن ايه؟ لعلة رأوها ونهي مخصص لشخص بعينه، واخبرك يعني وجدوا ان كثير من الناس استغل التمتع بالعمرات الى الحج وبدأ يأتي النساء وترتب عليه تخلفه عن بعض مناسك الحج، لان التمتع معناه ان هو يعتمر، وبعد ما اعتمر يعمل ايه؟ يتحلل كأنه لم يفعل شيء، الزوجة معاه خلاص ايه اتى الحلال منه. وخاصة ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا رجالا، واخد بالك، فكانت مسألة اتيان النساء والكلام ده يعني ايه لها حظ عندهم لانهم فحول، واخد بالك. فخشي عمر وابو بكر ان يترتب على الترخص في هذا ان هم يتخلفوا عن بعض مناسك الحج فنهوا عن ذلك. يبقى هنا النهي ايه لشيء معين، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما امضى على الناس الطلاق 3 مرات في مجلس واحد تبين منه امرأته، مع أن عمر في بداية خلافته كان اللي يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة في خلافة عمر. عمر لقى الناس استعجلوا وكل واحد بدأ يتعجل، قال لك لا، لابد من الزجر، فزجرهم عمر وأمضى الثلاث وأمضى الثلاث في مجلس واحد 3 مرات تبين منه امرأته. وعمر إمامه مجتهد، يبقى هو ما خلفش الدليل ولكن خصص العمومات لعلة معينة. واضحة يا أخوانا ديت؟ أكمل بس الحديث عشان ما ينفعش ما نخلصوش. ها أكمل؟ حد عنده أي إشكال يا أخوانا من الكلام اللي بقوله؟ اتفضل يا شيخ. سيأتي إن شاء الله، حاضر. اتفضل يا أخي. ما هو قلنا هي اللي هي ايه؟ من علم حج على من لم يعلم، ومن تذكر حج على من نسي، واخد بالك؟ مش معنى سيدنا عمر نسي يبقى عمار بقى بيختار من عنده، لا، لان احنا عندنا برضو اصل عظيم من اصول اهل السنه والجماعه، واحفظوه ولا يستهجنه احد، عصم الله عز وجل الصحابه من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الضابط عمل ايه؟ عصم الله عز وجل الصحابة من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ممكن ينسى؟ لا، أنا بقول إيه؟ تعمد الكذب، لا، الله سبحانه وتعالى عصمهم. وطبعا علة هذه القاعدة واضحة، لأن الصحابة بهم أتانا الدين، فلو جوزنا تعمد الكذب على أحدهم لتطرق الطعن إلى الشريعة كلها، واضحة؟ وده اللي بيسعى مين له؟ مين؟ الشيعة الخبثاء الروافض. يقول: وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفين، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده. ودي قاعدة، إيه هي؟ أولى الناس بفهم النص من رواه، أولى الناس بفهم النص من رواه، ده هو اللي سمعه، هو اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلما يفهم النص يقول لك الصح كت وكت، هو ده فهمه مقدم. أيضا العلماء يقولوا إيه؟ من حضر الواقعة كلامه مقدم على من رواها. يعني عندنا مثلا وقع حصل، صحابي رواها وصحابي تاني كان عايش فيه واختلفوا في الشيء، يبقى الذي حضر كلامه مقدم على الذي روى لأنه حضر وشاف بعينيه. واضح يا أخوانا؟ يقول: وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربة، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. طيب، هل يجوز لنا أن يقول قائل: تم نعمل ضربتين أحوط؟ خدوا بالكم بقى من المسألة دي. دايما يا أخوان، الفتوى بالأحوط على الدوام تؤدي إلى التشدد والتعمق في الدين. ما هو ممكن كل واحد يسمي الأحوط سيبه، الأحوط سيبه، ضيقت عليه سيفلت من الشريعة. لا، وخد بالك، طالما إن الأدلة لا تصح ولا تثبت خلاص ما ينفعش نحتار. لأن يا أخوان لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احذر من دي كويس، لأن الإنسان يحتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده بيدخل في نطاق البدع على طول، وصاحبه عيادا بالله من الايه، من الذين غلوا في دين الله عز وجل. ما يؤخذ من الحديث التيمم للغسل من الجنابة أنه لابد من طلب الماء قبل التيمم. طلب الماء يعني أشوفه فين وابحث عنه. طيب، فيه مشق، والله المشقة تقدر بقدره. صفة التيمم هو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين وتعميمها بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. قلت بالك هنا، يبقى مسح فامسحوا بوجوهكم، مش كده برضو، وأيديكم، مش ده النص؟ هنا بقى الشرع المطهر قال وأيديكم، أما في التيمم قال إيه؟ وأيديكم إلى، في الغسل في الوضوء قال وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. فلما أطلق اليد ولم يأتي إلى الحد دل على أن المعني به هي الإيه؟ الكف. ذكر الصنعاني أن العطف في رواية هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق، وجاء بالفاء وثم تفيدان الترتيب، والترتيب زيادة والزيادة من العد مقبولة. فحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. يبقى يمسح اليدين أولا ثم بعد ذلك الوجه. نعم، نعم، لا لا لا، شلها. الأمر الخامس أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. الاجتهاد في مسائل العبادات أن المجتهد إذا أداه اجتهدوه إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. وده مهمة جدا. المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. وصورة هذه المسألة: لو أنك في مكان معين وحضرت الصلاة وتريد أن تصل وأشكلت عليك القبلة ولم تجد من تسأله، فقعدت بقى إيه تفتكر: أنا كنت في 63 بصلي ناحية كده والشمس تبقى في قفايا أو في وشي. قعدت تفتكر تفتكر لعبك، قلت بس هي كده، يبقى اجتهدت وصليت. بعد ما خلصت صلاة خلص، واحد قال لك: ده بتعمل إيه؟ قلت له: بتوصل. قال لك: أنت استدبرت القبلة، صلاتك صحيحة باتفاق، وإن قمت بالإعادة احتياطا فقد ابتدعت في دين الله. طيب، فإن أتاك وأنت في الصلاة وقال لك: أنت مستدبر القبلة ولست مستقبلة، وأنت في الصلاة، يلزمك الاتجاه، فإن لم تتجه صلاتك باطلة. واخد بالك؟ واضح يا اخوانا المساله ديت؟ اتفضل شهادة. أحسنت. نعم، أخونا بيطرح مسألة افتراضية ولها وجود، وهي حاصلها وجد في الثوب نجاسة، والماء الذي بين يديه لا إذا استخدم لا يستخدم إلا في أحد الأمرين: إزالة النجاسة من على الثوب أو الوضوء، وهو يحتاج إلى الوضوء ليصلي، فهنا يزيل النجاسة على الثوب لأن نجاسة الثوب ليس لها بديل تزال إلا الماء، واخد بالك، ويتيمم. طيب، فإن وجد في ثوبه نجاسة ولا ماء وحضرت الصلاة، فهذا الرجل له حالتان: الحالة الأولى أن يتخلص من هذا الثوب مع بقاء عورته مستورة في الصلاة، يبقى يلزمه، يعني مثلا عنده ثوبين أو لبس ثوب وتحت الثوب سروال طويل وما يسمى بالفانيلة، يبقى ينزع الثوب ويصلي. طب هب أن ليس معه إلا ثوب واحد، وإن تخلص منه ظهرت عورته، يصلي ولا شيء عليه قط. واضح يا أخونا المسألة دي؟ جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ.